بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
مشايخ العمر قصير، وبما أن العمر قصير يحتاج إلى مشروع. الغرابة أن بعض الدول فيها آلاف المسلمين ولا فيها مسجد.
يقول خلق الله ملايين المواهب في البشر، فلا تظنك سوف تأخذ موهبتين. وجدت نفسي في لا تحزن، عند ما عندنا مقاهي ثقافية. الآن فين يروح أبنائك في الرياض وفي جدة؟
وبعض الناس يظن ترى أن المشايخ والدعاة هم موظفون رسميون متفرغون.
أنا وأنا أمي تحتضر ناس تبي تصور، والله صورت
للخير تمضي لا تهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل لما ذكر الإنفاق ذكر مدح الحالتين، مدح السر والعلانية. والأصل أن النفقة تكون في السر، يعني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولكن إذا علم الإنسان أن نفقته في العلانية قد تشجع غيره على أن ينفق ويبذل ويقتدي، بلا شك أن هذا يكون حصل أجرين، أجر الصدقة وأجر الدلالة عليها. ما يذكره أصحاب الفضيلة المشايخ هو إن شاء الله من هذا الباب، لا يقصدوا يعني أنا أو هم بعيدين عن أن يقصد الإنسان شيئا من إظهار عمله، لكن أحيانا فيه شحذ لهمم إخوانك في أن يعني يصنعوا كصنعك أو ينافسوك فيه، وكذلك فيه بيان للناس لمن أراد أن يتعاون معك، يعني مثلا ما يذكر الشيخ عايض أو الشيخ نبيل أو غيرهما بعض الأمور، ربما يوافق هذا بعض من عنده شيء شبيه بهذه الفكرة ويحتاج من يتعاون معه من إخوتنا وأخواتنا الذين يروننا، فيتحمس ويتعاون، يقول أنا والله ودي أعمل في تلك الجهة، أو أنا لي عمل بدأ في تلك الدولة التي أنتم ستعملون فيها. العمل الذي عندي هو في الحقيقة أنا أستطيع أن أسميه هم أدى إلى عمل مؤسسي، الذي يلاحظ أن خلال السنوات الماضية طلع على الساحة لاعب كرة جدد، طلع على الساحة مغنون جدد وممثلون جدد، لكن قل أن ترى دعاة جدد لهم تأثير في الواقع وقبول في البلدان خرجوا إلى الساحة. وربما الآن لو تبحث في الدعاة الذين لهم عمل دعوي في العالم كله، لا أقول فقط في الدول العربية بل في العالم كله، والذين يدعون يمينا وشمالا وما يكاد يمر يوم لو تأتي دعوة من دولة، لوجدت أنهم ربما لا تتعدى أحيانا 20 اسما في العالم العربي كله، بينما الحاجة يعني أشد من ذلك بكثير. يعني مات الشيخ بن باز من فوق 10 سنوات، ابن الشيخ بن جبرين من سنوات، الشيخ بن عثيمين أيضا، الألباني إلى غيره، لا تكاد تجد من طلابهم إلا عددا قليلا يعني لا يتناسب مع العدد الكبير الذي كان يحضر. وبالتالي قفز إلى ذهني فكرة وهي صناعة الدعاء، كيف تستطيع أن تحول من طالب العلم هذا داعية، بحيث أنه يصبح إتقانه للفقه والحديث والتفسير وأمور العقيدة مدخلا له لأجل دعوة الناس إليها. وأنا كنت قد دعوت بعض الإخوة حقيقة إلى إلقاء كلمات في بعض المساجد وكنت أحضر معه، وإذا هو منذ أن يبدأ حقيقة أندم في داخلي وأقول يا ليتني ما ناديته، هو قوي علميا ومتميز لكن ما أوتي أسلوب في الإلقاء وجذب الناس،
ما أهل
لذلك. وأحيانا لا تعتمد المسألة فقط على أسلوب إلقاء، الداعية ليس المطلوب منه فقط أن يصبح عنده أسلوب في الكلام، حتى يا أخي في طريقة تعاملك. الداعية إذا دخل إلى مجلس طريقة سلامه على الناس، سلامه على الكبير، سلامه على الصغير، طريقة اعتذاره. يعني أنا أمس في اسطنبول طالع من الفندق وجاء رجل أظنها سائح يعني ليس تركيا وربما غير مسلم أظن بعد، ورأى بعض الموظفين أتراك كذا أو كذا صوروا معي فما يعرفني، بس شعر أني مثلا يعني رجل معروف، وجاء وقال لي باخذ صورة معك، وابتسمت يا مرحبا وقلت له ترى 100 ليرة وأضحك معه ترى 100 ليرة وضحك وصور معي. فقالت زوجته أنا بصور معك، وزوجته لابسة شورت وكذا لا يليق أن أصور معه. فما هو الأسلوب المناسب لتتخلص من الموقف دون أن تجرحها؟ أنت هي لا تستطيع أنك تعطيها محاضرة موقف الإسلام من المرأة وتكريم الإسلام من المرأة ولماذا أنا أعتذر عن السلام معك وكذا وكذا. فقلت لها، ترجم لها أحد الإخوة، قلت أنا عندي زوجة شديدة الغيرة والله لو تصورين معي إن تتطلق وتدمرين بيتي. وضحكت فضحكت وقالت أشكرك أنك تحب زوجتك كثير، وقالت لزوجها ليتك تحبني مثل ما يحب وزوجته، وانقلبت عليهم وطلعت أنا من الموضوع.
جميل.
إيه فالمقصود أنه مخرج، لأنك لا تستطيع تعطيها محاضرة يا أخي في تعامل الإسلام مع المرأة والحرج الشرعي،
ولذلك نفس أنك تصنع واحد مثل
منه. أحسنت. أنا أريد داعية لا يقتصر فقط على، حتى لا يفهم أيضا الإخوة الأفاضل أن المقصود من صناعة الداعية بس والله تعطيه دورة 5 أيام في فنون الإلقاء وتحول إلى داعية. لا، الداعية هو رجل متكامل، متكامل في المواقف التي تصيبه، متكامل في التعامل مع الأمور السياسية الأمور الاجتماعية. يا أخي بعض الإخوة ربما له من العلم الشيء الكثير ومع ذلك يدخل إلى بعض المجالس طريقة سلامه ما تتناسب مع علمه، ما يعرف متى من الذي يقبل رأسه، من الذي يصاف
مع روح الدعوة يا شيخ العالمين،
ما عنده مثل هذه الروح. العبد الفقير ألفت فيها كتاب اسمه صناعة الداعية، كتاب قريب من 400 أو 500 صفحة بالصور وكذا، وفيه كلام صريح عن التعامل مع الداعية، وأيضا استخرجنا ترخيصا للاتحاد العالمي للدعاة.
يا سلام.
استخرجناه من بريطانيا، سجل رسميا والآن نسعى ليسجل في تركيا وفي مصر بإذن الله. وضعنا دستوره وضعنا كذا، اخترنا أيضا إلى الآن بعض أعضاء
الدعاة والأئمة ولا الدعاة؟
لا فقط الدعاة، وهناك أيضا الآن بعض الإخوة شغالين على الأئمة والخطباء، الاتحاد العالمي للأئمة والخطباء، أو ربما الأئمة لأنهم في الغالب في الخارج الإمام هو الذي يخطب. هذا يتضمن تدريبا للدعاة، يتضمن إقامة دورات للدعاة في الخارجيين، نذهب إلى أندونيسيا إلى الفلبين إلى كذا تقيم لهم دورة، وإضافة إلى تركيب المحاضرات للدورات للخطباء في الغالب. وأسأل الله أن ينفع.
أبشر بخير. الله يبارك
فيك. بارك فيك. قبل من أمك.
الشيخ إبراهيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما الله عز وجل يعني عادل سبحانه وتعالى، فأعطى كل إنسان موهبة، الإنسان وجدها أو أصبح يحوم حولها أو ابتعد عنها، هذا بحسب يعني قدرات الإنسان. يعني مشاريع حقيقة العملية سألخصها تقريبا في 3، الله لا يهينك، سألخصها في 3. طبعا في مؤسسة وقفية حرصت حقيقة عليها من البداية، منذ أن فتح الله علي في هذا الجانب حرصت حقيقة أن أوجد يعني جانب وقفي حتى تستطيع أن تعتمد على أن تمضي في طريقك وفي مؤسستك وفي مشاريع كي إن كانت، ولا تبقى أن تنتظر عطيات الناس وإن كانت لا تستغني عنها لأمور كثيرة. منها هذا المشروع اللي أتمنى أن يعني أن يتمم الله ويوفق في إتمامه، خدمة القرآن الكريم. كلما قرب الإنسان من القرآن كلما شرف أكثر وكلما ارتفع أكثر، لا لذاته ولكن لكتاب الله عز وجل، وشرف أن يخدم الإنسان القرآن الكريم. هذا الكتاب اللي بين أيديكم هو أحد المشاريع حقيقة، اللي هو بداية كتاب الخارطة الذهنية للقرآن الكريم سورة البقرة انموذجا، الطريق الأيسر، هذا الهدف، الطريق الأسهل للتدبر والحفظ معا. والفكرة حقيقة قامت على أخذ دورة في الخارطة العقلية أو الذهنية، والخارطة العقلية يقولون هي التي تنظم حياتك، يقولون أن عقل الإنسان، ولا أريد أن أطيل في هذا، هو الجهة اليمنى والجهة اليسرى، جهة اليمين وجهة الشمال. الجهة اليمنى والفص الأيمن هو اللي يتعلق في قضية الألوان والخيالات والأرقام وغيرها، والجهة اليسرى هي لقضية المعلومات والبيانات. يقولون دائما حتى توني بوزان لما كتب في الخارطة الذهنية وأصبح حقيقة علم يدرس وأصبح بالعكس فتح على الإنسان في حياته، يقول يضرب مثال بسيط، يقول الإنسان كمتسابقين، أحدهما ربط يده برجله والآخر انطلق بقدميه، ف فأيهما أكثر سرعة أو أكثر انطلاقا؟ لا شك الذي انطلق بقدميه. يقول الذي انطلق بقدميه هو الذي اعتمد على الخارطة الذهنية وتنظيم فكرة الخارطة الذهنية وتنظيم العقل، تنظيم ذهن الإنسان. اليوم تلاحظون ما شاء الله إنسان مشتت الذهن في أمور كثيرة جدا وأعطيات كثيرة جدا، فجاءت الخارطة اللي تحاول تحصر يعني جانب التنظيم للإنسان باستخدام الفص الأيمن اللي هو قائم على الألوان والخيالات والأرقام إلى آخره. فأخذتها لنفسي في البداية كدورة تدريبية، ثم سبحان الله فتح الله تعالى أن تستخدم في القرآن الكريم بجلسة مع بعض الأولاد الذين يحفظون القرآن عندي. كنت راجع معهم القرآن في أحد الرمضانات فكانوا يشكون من طول سورة البقرة وأنه مواضيعها متعددة، ألف أمر وألف نهي وألف خبر كما قال البعض، وبالتالي أصبحت سورة البقرة يعني تصعب على بعض الحفاظ حفظا ومراجعة وأيضا حتى على بعض أهل العلم في التدبر والفهم لمعانيها. فبدأنا يعني بحضر ورقة وقلم وحاولت أن أطبق تلك الدورة الخارطة الذهنية التي أخذتها، ورسمنا في الصفحة. طبعا خارطة تعتمد على قضية أنه تضع في وسط الصفحة دائرة ثم تفرع منها فروع، وكلما كانت الفروع مبنية على الألوان وعلى الرموز كلما كان الوصول أو الفهم أكثر دقة. وسبحان الله وجدت أثر هذا الخارطة بشكل كبير جدا على الأولاد، حتى قالت إحدى البنات والله يا بابا أصبحت يعني أصبح سورة البقرة عندي كأني أدخل بيت أعرف كل زاوية في هذا البيت، المطبخ وين والمجلس وين والصالة وين.
يعني الآن مشروعك يا شيخ الآن اللي حتكلمنا فيه هو قضية الخارطة الذهنية للقرآن الكريم كاملا
كاملا،
هذا المشروع
وهذا اللي نحلم فيه ونتمنى والله أن يسر الله.
السؤال الآن يا شيخ، هل هذا المشروع الآن له كيان، له فريق عمل، ولا هو فريق العمل حق رؤية ومو هو المشروع المركز، ولا
لا 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 فريق العمل اللي الآن يقوم بهذا المشروع هو الفريق العلمي الموجود، ما برؤية، لا رؤية ليس له علاقة، رؤية سأتي الحديث عنه، هذا لمركز بين الاستشارات التربوية والتعليمية اللي يمثل الجانب الدعوي الخاص بفلان، رؤية ليس له علاقة تماما. لكن الفريق العلمي الموجود هو متخصص وهو عام لمركز بناء. حنا الآن اللي نحلم فيه أنه نجعل فريق علمي خاص متخصص في هذا المشروع.
جزاك الله خير الأرقام هذه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. لحظة
أنا أطلب طلب من الشيخ إبراهيم أن يكون هناك فروع من مركز رؤية في الكويت وقطر وإمارات وبحرين.
جميل.
يؤهل فيها بعض الشباب.
طيب مركز رؤية تحت مظلة المبرة حقتكم.
ما بنتشرف والله.
يشرفنا والله يشرفنا. في بنية تحتية كاملة جلسنا عليها 4 سنوات، المركز بدأ 24 وفتح رسميا في نهاية 27 هجري. 4 سنوات وحنا بنية تحتية، اللوائح كلها مطبوعة.
هذا يا شيخ نبيل الشيخ إبراهيم ما يحتاج مال أبدا في الكويت. يعني حيغطي لكم كل الأمور.
والسواعد الشباب
عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب.
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الله أكبر. اللهم يا قوي يا عزيز يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، لهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشف جرحاهم وداوي مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واجعل الدائرة لهم على عدوهم. اللهم أرنا في بشار وجنوده عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد. اللهم كن لإخواننا هناك، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا قوي يا عزيز. اللهم احمي أعراض أخواتنا وبناتنا، اللهم احمي أعراضهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يحصل في الشام من جهاد عزة للإسلام والمسلمين، اللهم ارفع به راية الجهاد، اللهم ارفع به راية الجهاد، اللهم ارفع به راية الجهاد. اللهم لا تخفضها بعدهم يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في من يسبون أنبياءك ويقعون في أعراضهم ويسبون صحابتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق شملهم، اللهم أنبت الخلاف والشقاق بينهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. صل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتور قال: لكل أمر شره ولكل شرة فترة، فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ولما جاء إليه أيضا حنظلة لما قابل أبا بكر فقال: يا أبا بكر نافق حنظلة، قال: وما ذاك؟ فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا ذهبنا من عنده عفسنا النساء والصبيان فنسينا كثيرا. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يعتنون بسلامة قلوبهم، وعندهم علامات مباشرة عند ضعف الإيمان أو وجود الفتور مباشرة، يعني كأنها تضيء أنوار حمراء تبين له: ترى أنت قلبك تغير، ترى أنت تغيرت، انتبه لنفسك. وبالتالي يذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي من نفس الشكوى، يقول: يا رسول الله، نحن إذا كنا عندك ذكرتنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عفس النساء والصبيان فنسينا كثيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: لو أنكم تكونون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم ملائكة في الطرقات أو قال في على فرشكم. عناية الصحابة دائما بالانتباه إلى تغير قلوبهم، إلى الفتور الذي يصيبهم، بحيث أنه ينتبه: أني كنت أخشع في صلاتي ثم أصبحت لا أخشع، ما هو السبب؟ أنا كنت سابقا أتصدق بسرعة، الآن صرت أتكاسل عن الصدقة أو أؤجل أو كذا، ما السبب؟ أنا كنت سابقا مثلا حتى في سلامة صدري على إخواني، الآن تغير قلبي، صار عندي على فلان ملاحظة وعندي مع فلان موقف، وربما يذكر فلان فأتمنى لو ذكروا عليه شيئا يذمه أو يقع فيها ونحو ذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ أصحابه وقال: والله لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله البكاء. يقول الصحابي: فخفض الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. شوف هذا التأثر المباشر عندهم. واشتهر عند السلف أن أحدهم يأتي عند الآخر ويقول: يا فلان، إني قد قسى قلبي فاستلن لي منه. إذا كان ينتبه لما يتغير قلبه، ينتبه إني أنا حصل عندي تغير يا جماعة، ما هو السبب؟ إيش السبب اللي خلى قلبي كنت في السابق أفعل كذا والآن أصبحت أفعل شيء آخر؟ اليوم لما تكلمنا عن بعض الأمور ذكر أبو علي الشيخ نبيل، قال إن كنا سابقا لما تكلم الشيخ عايض عن العبادة وغيرها، قال كنا سابقا عندنا من العبادة والطاعة واللذة ما لا يجدها الإنسان اليوم. طيب انتباه الإنسان إلى هذا، طبعا كلنا نشكو من ذلك، أنا أتكلم عن نفسي وربما غيري مثلي، هل فعلا نحن نشعر بهذا ونسعى إلى علاجه مباشرة؟ أنا ليش ما خشعت في صلاتي؟ أنا كنت في السابق أبكي مع هالآيات، أنا أصبحت الآن ما أبكي معها. أنا كنت في السابق إذا سجدت يفتح علي أحيانا من الدعاء أو الخشوع ما لا يفتح علي الآن، وش اللي تغير؟ مثل ما قال بعض الخطبة لما تكلم في خطبة الاستسقاء، فكان يقول الآن هذه رابع أو خامس مرة نصلي الاستسقاء ولا يستجاب لنا، هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء؟ هل المشكلة فينا نحن وفي حالنا أم المشكلة في السماء وفي الشريعة أن الصلاة لا تنفعنا؟ بلا شك أن المشكلة فينا نحن. طيب أنت لما أصبحت ما تخشع في الآيات، هي المشكلة في الآيات تغيرت ولا المشكلة في قلبك أنت والذي تغير؟ ولذلك أنا أقول يا إخواني، يعني يظن الناس بخير وإني لشر الناس لم تعفوا عني. مشكلة أن الناس أحيانا يرون إلى الداعية ينظرون إليه نظرة في غاية الإشراق وحسن الظن، وربما يعني ينتظرون منه خشوعا وانكسارا، ومع ذلك لا يكاد أن يوجد هذا. يعني قبل أمس كنت أسولف اليوم مع الأخوان، خطبت عن حادثة الإفك، ولما جيت عند وصف عائشة في الأخير وكيف النبي صلى الله عليه وسلم زوج جلس عندها، موقف مؤثر، وبكى بعض الناس قدامي. يا أخي أنا أتمنى أني أبكي، طبعا لا أستطيع أن أتصنع بكى وأصير مرائي، لكني تمنيت أنه حضرني من الخشوع ما يحضر العوام. والله أن بعضهم حارق شنبه لحيته وأنه يبكي بكاء يقطع القلب. طيب أنا وراي ما أبكي يا جماعة. شيخنا بن باز الله يغفر له كان لما تقرأ عليه قصة عائشة والإفكي ينتفض على كرسيه يبكي. طيب المشكلة هل هي في طبيعة الإنسان هذا عاطفي وأنا ماني بعاطفي؟ ما أنا كنت أبكي في هالموقف قبل 15 سنة، وش اللي غيرني الآن؟ حقيقة انتباه الصحابة إلى قلوبهم وإلى تغيرها ومحاسبتهم لأنفسهم. القلب خاصة إن لم تنتبه لها أنت لن ينتبه لها غيرك. غيرك ممكن يأتي بيقول لك يا فلان مثلا كان ثوبك قصير وصار طويل ينتبهون له، أو يا فلان أنت كنت تلقي 10 محاضرات في كذا وبعدين صرت معك تلقي إلا محاضرة واحدة، وش اللي تغير فلان؟ أو مثلا أنت صرت تتغيب عن لكن أو عن صلاة الجماعة. لكن القلب ما في واحد يأتي إليك ويسلم عليك ويقول يا فلان أشعر أن قلبك قسى، ما فيه إلا لم تنتبه أنت فعلا لقلبك ورقته وتراعي نفسك وتحاسبها، وش اللي تغير فيني؟ المفروض مع تقدم سني وتجاوزي للأربعين أني دخلت المرحلة الثانية من حياتي وربما تكون أقصر المرحلة الأولى. طيب الأصل أني أن أكون أكثر خشوعا وأكثر انكسارا. يقول وكان بعض السلف يقول إذا بلغ أحدكم الأربعين فليلزم الحصر، خلاص وش تبي بالدنيا؟ يقول لي الشيخ عبد الله بن الشيخ حمود التويجري، يقول يوم وصل عمر أبوي 40 سنة وأنا ما أدري كان عمري صار 18 ولا 20 أو كذا، يقول مسكني كل شيء وتفرغ للعبادة والتأليف والعلم. قال لي ولدي عقب 40 الواحد العادي ينشغل بالدنيا. فأي والله، فأنا أقصد أنه حقيقة عناية الإنسان بنفسه بعدما يبدأ الشيب يداعب لحيته ويداعب رأسه وكفى به واعظا، عنايته بقلبه، سؤاله لنفسه أنا الآن أين خشوعي اللي كان من قبل؟ وين بكائي؟ يعني أنا كنت قبل أقرأ من القرآن أكثر ما أقرأه اليوم يا جماعة، كنت قبل والله أصلي من الوتر أكثر ما أصلي اليوم. قبل ربما الواحد يبكي في صلاته على البكاء مبعدين عنه مبطين عنه. وش السبب اللي تغير؟ إن كان تغير عند الإنسان طريقة الكسب فاختلطت بحلال وحرام ينتبه لهذا فينتبه لكسبه وما يعني يطعمه ويطعم أولاده، إن كانت المشكلة في الصحبة ينتبه لها، إن كانت المشكلة في تبكيره إلى صلاة، في قلة قراءته للقرآن، في قلة الذكر، في عجب خالط أعماله أو غرور أو شهوة خفية بدأت تداعبه عند عمله، لن ينتبه أحد إلى قلبك إلا أنت بعد الله جل وعلا. والقلب هو الذي ينظر الله تعالى إليه ولا ينظر إليه الناس، الناس ينظرون إلى أعمالك الظاهرة، القلب ما ينظر إليه إلا الله تعالى. احرص على أنك تعتني به وتحاسب نفسك، مثل ما يقول حنظلة نافقة، حنظلة أنا تغيرت يا فلان، يا أبا بكر يا رسول الله احنا تغيرنا، وش اللي حصل عندنا؟ يعني ينبغي أن ينتبه الإنسان مثل هذا، عسى الله أنه يصلح فساد قلوبنا. أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا، أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا، أسأل الله أن يجعلنا خيرا ما يظنون، ويسر علينا ما لا يعلمون، ويغفر لنا ما لا يعلمون يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخبتة قلوبهم المنكسرة عند ربها جل وعلا، وأسأل الله أن يرزقنا الخشوع والانكسار والذل بين يديه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله. الله يحفظ.
فيها السعادة والصواب.
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا.
الآن ما في أزمة أموال، في أزمة مشروع يقدم في حاجة وفي تأثير.
يعني شيخ تخصصات ما تستطيع، مثل ضع بصمتك. أنا ما أدري فين أضع بصمتي.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب.